الرجيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: ولو تبايعا على أن يكون اللزوم موقوفا على تملك البائع دون إجازته، فظاهر عبارة الدروس أنه من البيع المنهي عنه في الأخبار المذكورة. إلى هنا تحصل في كلام الشيخ الأعظم قدس سره عليكم السلام أنه يجب الاقتصار على مورد الروايات، ألا وهو البيع المنجز. وبعد التعرف والاطلاع إلى ما هو مورد الروايات، ذيل قدس سره المطلب بعدة فروع. تقدم الكلام في الفرع الأول، وبلغ الكلام فعلا إلى الفرع الثاني، وحاصله أن طرفي المعاملة لو جعلا لزوم المعاملة موقوفا ومعلقا على تملك البائع الفضولي وانتقال المتاع إليه، فقال أو أرادا باطنا. القضية عليكم السلام، القضية عليكم السلام لم تكن منحصرة بالقول، قال أو أراد باطنا بأن البائع الفضولي بمجرد أن ينتقل المتاع إليه تصير المعاملة لازمة، فجعل يعني طرفاء المعاملة فجعل لزوم المعاملة موقوفا على انتقال المبيع إلى ملك البائع الفضولي، ولم يجعلاه أي اللزومة ولم يجعلاه على الإجازة اللاحقة. فسؤال البحث أن هذا الفرض هل هو داخل في مورد الأخبار الناهية أم لا؟ ظاهر الدروس أي ظاهر الشهيد الأول قدس سره في كتابه الدروس يستفاد منه أنه نعم يدخل هذا الفرض في مورد الأخبار الناهية المتقدمة. فلذا نقل الماتن قدس سره لنا نص عبارة الدروس فلنقرأها. قال قدس سره: ولو تبايعا، وهذا نجعله الفرع الثاني بعد أن تعرفنا على مورد الروايات وأنه البيع المنجز. قلنا آنفا في أول الدرس أن الماتن ذيل مطلبه بعدة فروع، هذا هو الفرع الثاني. ولو تبايعا أي طرفا المعاملة، لو تبايعا على أن يكون لزوم المعاملة موقوفا معلقا على ماذا؟ على تملك البائع الفضولي. زين، تملك البائع عليكم السلام، عليكم السلام، تملك البائع الفضولي بما يتحقق بانتقال المتاع من صاحبه إليه، فجعل لزوم المعاملة موقوفا على تملك البائع الفضولي دون إجازته اللاحقة. فصار فرق بين هذا الفرع والفرع السابق. فهذا الفرع وهذا الفرض هل هو داخل في مورد الروايات المتقدمة أم لا؟ تشمله الأخبار الناهية أم لا؟ قال: فظاهر عبارة الشهيد الأول في كتابه الدروس أنه أن هذا الفرض من البيع المنهي عنه في الأخبار المتقدمة المذكورة في الوجه السابع. فالشهيد في الدروس أدرج هذا الفرض تحت مورد تلك الأخبار الناهية، حيث قال، يذكر لنا الشيخ رحمه الله نص عبارته، حيث قال منه الشهيد الأول في الدروس: وكذا. إحنا وكذا في عبارة الدروس عطف على مطلب سابق هو ذاكره، جاء يذكر صحة المعاملة، صحة البيع، يعني وكذا يصح البيع. وين؟ لو باع ملك غيره ثم انتقل إليه ذلك الملك فأجازه. وراش يقول اللي هو محل شاهدنا: ولو أراد، نقرأ على النسخة المصححة وكما في المصدر، ولو أراد، لذاك أنا في قبل قليل قلت فقال أو أراد، القضية ما منحصة فقط بالقول، بقول منه طرفي المعاملة، لا، أحيانا يقصداني يريداني. قال: ولو أراد لزوم البيع، بس مو مطلقة، معلق بهذا، بالانتقال، أي بانتقال المبيع إلى ملك البائع الفضولي. قال: هذا الفرض اللي هو الفرض الثاني، اللي هو الفرع الثاني، لزوم المعاملة معلق على شنو؟ انتقال المبيع إلى ملك البائع الفضولي، يعني معلق على تملك البائع الفضولي. قال: فهو مصداق من مصاديق الكبرى اللي موجودة في الروايات. قال: فهو بيع ما ليس عنده وقد نهي عنه في الروايات. فالشهيد في الدروس رحمه الله أدرج هذا الفرع، الفرع الثاني، أدرجه في مورد الأخبار المتقدمة، إلا أن الشيخ الأعظم قدس سره علق على ما أفاده في الدروس بقوله: لكن الإنصاف. وحاصله أن مقتضى الإنصاف والتأمل في تلكم الروايات يعطينا أن تلكم الروايات لها ظهور في الصورة الأولى، ونقصد من الصورة الأولى الصورة التي يوقع فيها الطرفان، يعني طرفا المعاملة، الصورة التي يوقع فيها الطرفان البيع والشراء منجزا، وكان قصدهما ترتب الأثر المنجز، وكان قصدهما ترتب النقل والانتقال المنجز، تفسير الأثر المنجز، ترتب النقل والانتقال المنجز بسبب نفس إنشاء البيع، بنفس بعتوا وقبلتوا، من دون أن يكون ترتب الأثار موقوفا، من دون أن يكون ترتب الأثر معلقا على أي شيء من إجازة كما في الفرع الأول، أو انتقال كما في الفرع الثاني. وعندها فالروايات المتقدمة بموردها هذا لا تشمل الفرع الثاني، وبالتالي فهذا النحو من المعاملة في الفرع الثاني مشمول لعموماتي وإطلاقاتي صحة البيع الفضولي. قال: لكن الإنصاف، يعني مقتضى التأمل في هذه الروايات، نجد لا، ظهورها موردها ماذا؟ موردها البيع المنجز، الشراء المنجز. يعني قصد المتعاملين ماذا؟ أن النقل والانتقال المنجز يترتب بنفس الإنشاء، بنفس بعت وقبلت، ما يردون تعليق على إجازة أو تعليق على شنو؟ على انتقال المبيع علما إلى البائع الفضولي. قال: لكن الإنصاف ظهور تلكم الروايات في الصورة الأولى، وهي ما هنا قضية الأولى صارت، لأنه قبل الفروع وما بعد هذه الفروع، لأن إلى قبل هذه الفروع هي صورة واحدة كانت عندنا ببالنا، أنه مورد الروايات البيع المنجز. أي بل لا، الأصح الأولى، لأنه جاء بين هو هذا أنه أولى وين صار بيا لحاظ، بلحاظ قبل هذه الفروع، قبل الفروع هو عندنا صورة واحدة فقط، أنه مورد الروايات ماذا؟ البيع والشراء المنجز. الآن إجا الشيخ رحمه الله جاء يذكر صورة أخرى للمسألة، صورة أخرى للمطلب، وهو شنو؟ التعليق، أو نوقف نعلق اللزوم على شنو؟ على تملك البائع الفضولي. فهي راح تصير صورة أخرى: ظهور تلك الروايات في الصورة الأولى، وهي ما لو تبايعا قاصدين، تبايعا حال كونهما شنو؟ قاصدين لتنجز النقل والانتقال بعد، وعدم الوقوف على أي شيء، لا إجازة بعدية ولا انتقال المبيع إلى ملك البائع الفضولي. ثم بعد ذلك، بعد ما نعلق على ما أفاده في الدروس، أيضا يرجع على تعليل العلامة في التذكرة وما ذكره هو قدس سره العلامة في المختلف، وأنهما يشهدان على مطلبه، يشهدان على مطلب الشيخ الأعظم. قال: وما ذكره العلامة في التذكرة من التعليل من علل البطلان والمنع بمن باشتمال المعاملة على الغرر، قال: وما ذكره في التذكرة من التعليل كالصريح في ذلك، من التعليل ما موجود في المتن شرح مزجي، كالصريح في ذلك، حيث علل العلامة المنع، علله بمن؟ بالغرر بعد، وعدم القدرة على التسليم. وأصرح منه كلام العلامة المحكي عن المختلف في، يذكر المورد الموضوع في فصل النقد والنسيئة. فإذا ما أفاده الشهيد قدس سره في الدروس من إدراج الفرع الثاني في مورد الروايات الناهية لا يمكن المساعدة عليه. الفرع الثالث: ولو باع عن المالك فاتفق. الفرع الثالث وحاصله أنه في الفرعين السابقين كان البائع الفضولي يبيع مال الغير لنفسه إما منجزا وإما موقوفا على إجازة وإما معلقا على تملك الفضول نفسه. يعني الفرعين والصورة الأولى اللي هو أساس لمسألتنا مورد الروايات. المهم كان الفضول يبيع مال الغير لنفسه، هذا فرض الفرعين السابقين. بينما في هذا الفرع يبيع البائع الفضولي مال الغير للغير ولصاحبه وبنية مالكه الأصيل لا لنفسه، فالفرق هنا يكمن في أن الفضول يبيع مال الغير للغير لا لنفسه. ثم بعد ذلك اتفاقا يدخل مال الغير أعني المتاع في ملك البائع الفضولي. إما يعني الآن أسباب الإدخال ذاك في ملكه أو دخوله في ملكه، إما على إثر أن المالك الأصيل وهب له ماله فدخل في ملك الفضولي، وإما على إثر الإرث وأن الفضولي ورث هذا المتاع من مالكه الأصيل. المهم أن ذلك المتاع دخل وانتقل إلى ملك الفضولي فارزه، ثم بعد أن ملكه أجاز بيعه الفضولي السابق، وخب البداية أقدم على بيع مال الغير، لسه صح للغير مو إله، بس بالتالي هذا فت فضول من عنده، فمحتمل ذاك ما يبيع. فبعدين من ملك وشاف أن المتاع بعد دخل في ملكه صار مالك، سمى على أثر هبة بعد القبض إما إرث، أجاز بيعه الفضولي السابق. فسؤال البحث، هل الفرض هذا داخل في الأخبار الناهية أم لا؟ علام استفهام. أفاد الشيخ الأعظم قدس سره أن هذا الفرض أيضا غير داخل في مورد تلك الأخبار، والنقطة في ذلك لعله واضح، أن مورد تلكم الأخبار الناهية مورد ما لو باع الفضول مال الغير لنفسه. فقالت الروايات لا تبع ما ليس عندك، يعني مال الغير لنفسه بعدين ثم ملكه، بينما مورد هذا الفرض المزبور باع الفضولي مال الغير له وبنية مالكه، فالفرض هذا خارج عن تلكم الأخبار موردا، ذاك لنفسه هذا هو لغيره باع مو لنفسه. فلا إشكال من هذه الناحية. نعم الإشكال يتوجه على الفرع الثالث من ناحية أخرى، وهي أن إنشاء البيع من الابتداء ومن أول وقوع الإنشاء كان للمالك الأصيل ومو باع مال غير له وبنيته. يعني أنشأ البيع، كيف أنشأه؟ أنشأ البيع مو لنفسه، لمن؟ للمالك، نفس لنفس المالك الأصيل. الإشكال من هذه الناحية أن إنشاء البيع من أول وقوعه كان للمالك الأصيل وبنيتي المالك الأصيل فارزة، بينما إجازة البيع الآن للمالك الجديد وبنيتي المالك الجديد. إمو هذا الفضول بعدين اتفاقان قهرا رأسا، شاف شنو؟ شاف روحه هو مالك المن، شاف روحه مالك لهذا المتاع، مو لو بهبة لو بالإرث. قال له يا بذاك المات الأصيل مات وانت الوارث من الطبقة الأولى أو من الطبقة الثانية أو الثالثة، فوصل للمال دخل بملكه. من شاف روح عن مالك أجاز منه، أجاز بيعه الفضولي، بيعه يعني أجاز المن، صار أجاز البيع إلى للبائع الفضولي المالك الجديد. فإنشاء البيع من أول وقوعه كان للمالك الأصيل وبنيته فارزة، بينما إجازة البيع الآن وقعت للمالك الجديد وبنيته. وعندها فالذي أنشئ أولا لم يجز، وما أجيز الآن لم ينشأ أولا، وما قصد لم يقع مورد الإجازة، وما وقع لم يقصد. وعندها فتنتفي المطابقة بين الإجازة وبين العقد المجاز. فالإشكال يتوجه من هذه الناحية، وهذا الإشكال هو عين الإشكال الذي كان يتوجه على المسألة الثالثة من المسائل الثلاثة الكلية للبيع الفضولي، إلا أن هذا الإشكال قابل للدفع. فهذه مراحل كلام وبحث الشيخ رحمه الله. انتبع الآن هذا، قال ولو باع أصل الفرع، أصل المسألة، أصل الفرع الثالث، ولو باع منه الفضولي، باع لنفسه لا عن المالك بنية المالك الأصيل، فاتفق انتقاله، اتفاق قهري، انتقال قهري، فاتفق انتقال منه، انتقال المبيع الى البائع الفضولي، اما على اثر الهبة او الارث او ما شاكل ذات من الاسباب المملكة. زين، من شاف روح مالك؟ قال فاجازه. اجاز منه؟ اجاز بيعه السابق الفضولي اللي هو تجرأ وأقدم على إيقاعه فضولا من دون إذن المالك الأصيل. فهل أن هذا الفرض، سؤال بحثنا، هل الفرض هذا داخل في مود الرواية النهي أو غير داخل؟ أولا الشيخ رحمه الله يبين، فالظاهر أيضا باعتبار شنو؟ باعتبار الفرع السابق، فالظاهر أيضا الصحة ليش لخروج هذا الفرع عن مورد الأخبار الناهية، ووضحنا ليش خارج موردا لخروجي عن مورد الأخبار موردا من حيث المورد وخارج. ذاك بيع الفضول لنفسه، هذا لا بيع الفضول لمن؟ للغير، للمالك نفسه. قال ثم بعد ذلك شي يقول، يقول بلي أكو إشكال يتوجه بس مين؟ من صوب آخر، من جهة أخرى. قال نعم قد يشكل فيه، أي في هذا الفرع الثالث اللي قررناه، من حيثية أخرى، من جانب آخر، من حيث إن الإجازة لا متعلق لها، لأنه المتعلق ماله الإنشاء، إنشاء البيع، وإنشاء البيع من الابتداء إنما وقع للمالك الأصيل، بينما الإجازة وقعت لمن؟ للمالك الجديد. فاختلفت الإجازة، اختلفت عن العقد المجاز. قال من حيث إن الإجازة لا متعلق لها، لأن العقد السابق كان إنشاءان للبيع عن من؟ عن المالك الأصيل، ولا معنى لإجازة هذا بعد خروجه عن ملكه وصيرورة المبيع ملكا لمن؟ للفضولي المالك الجديد. فاختلفت الإجازة عن البيع والعقد المجاز، فالإشكال من هذه الناحية ما أنشئ لم يجز، وما أجيز الآن لم ينشأ. ويمكن دفعه، قلنا إلا أن هذا الإشكال، واستذكرنا أن هذا الإشكال هو نفس الإشكال اللي كان قد ورد في المسألة الثالثة من مسائل البيع الفضولي. إلا أن هذا الإشكال قابل للدفع، ودفعه بعين من دفع به الإشكال في عكس مسألتنا. استخ نشوف مسألتنا شنو هي وعكسها. عكس مسألتنا راح يطلع لنا نفس المسألة الثالثة، نفس ذيك المسألة الثالثة من مسائل البيع الفضولي. فنجي من بداية البحث هكذا نقول، ودفعه بعين من دفع به الإشكال وين؟ في عكس مسألتنا. بيان المطلب، مسألتنا اللي هي الفرع الثالث، مسألتنا أن الفضولي باع مال الغير للغير وبنية مالكه الأصيل، ثم ملكه اتفاقا، وبعد أن ملكه أجاز بيعه الفضولي، فباع، مسألتنا باع لغيره ثم ملكه فأجازه لنفسه، فأجازه لنفسه اللي هي هاي الفرع الثالث اللي قررناه. نقطة راس سطر. عكس هذه المسألة، عكس هذه المسألة ما هو؟ نقطة شارحة، أن الفضولي باع مال الغير لنفسه وبنية نفسه، إلا أن المالك الأصيل عندما أجاز البيع الفضولي أجازه لنفسه لا للفضولي. فعكس مسألتنا باع لنفسه ولكن أجازه المالك لنفسه مو إلمن للفضولي. هذا العكس، هذا العكس مو أصل المسألة، هذا العكس هو نفس المسألة الثالثة من مسائل البيع الفضولي. وفي تلك المسألة قد أشكل عليها بنفس هذا الإشكال هذا اللي الآن قلنا ما أنشئ لم يجز وما أجيز لم ينشئ. وفي تلك المسألة قد أشكل أو في تلك المسألة قد توجه الإشكال إليها بعين هذا الإشكال، وكان جواب الشيخ الأعظم قدس سره هناك على هذا الإشكال بما حاصله. جواب الشيخ على الإشكال، وقلنا الإشكال هو نفس هذا الإشكال، بما حاصله خلنا نستذكره، بما حاصله أن قصد البيع لنفسه أو لغيره هذا القصد لا موضوعية له. وذلك إحنا من راح نجي نشرح أول مرة المسألة الثالثة اللي قلنا هو العكس، اللي شنو؟ اللي يبيع مال الغير لمن؟ للغير. اللي يبيع مال الغير لنفسه، بس لما يعرض القضية على المالك الأصيل، المالك الأصيل يجيز المعاملة لمن؟ لنفسه مو للفضولي. قلنا أن قصد البيع للنفس أو للغير لا موضوعية له. ليش؟ وذلك لأن البائع الفضولي وإن كان قد قصد إنشاء البيع لنفسه وبنية نفسه، إلا أن قصده نفسه لا خصوصية له، بل بعنوان أنه فرض نفسه مالكا. هذا نفس الجواب تقدم سابقا، وهنا يذكرون راجع الصفحات 378 إلى 380، راح أجلد كل الملخص. هو هذا الفضولي هو صح قصد إنشاء نفسه، بس هو ما له خصوص لنفسه. هو ليش قال أنا أقدم هيك شيء؟ لأنه يرى نفسه مالكا. إيش إما ادعاء، مش تقدمت معاني، لو ادعاء لو اعتقادا لو تخيلا، بالتالي هو يفرض نفسه أنه أنا مالك، فلذا أوقع هذا النحو من المعاملة فإذا في الحقيقة باع لمالك، باع للمالك. يعني شنو باع للمالك؟ باع الفضولي لشخص يحمل عنوان المالكية اللي هو نفسه. نسي يا بنت ليش تسوي؟ يقول ايه انا مالك. ايه الان الفضولي عندما يتجرأ الغاصب من يبيع مع الغير هكذا يصور نفسه انه هو مالك، اذا يروح يرتب ويبيع وكذا وتبادلاته. فاذا في الحقيقة باع للمالك، يعني باع لشخص يحمل عنوان المالكية فارزة. وبالمقابل خرح للمقابل، وفي المقابل المالك الأصيل وإن كان قد أصدر إجازته لنفسه وبقصد نفسه، إلا أن قصد النفس لا موضوعية له، بل بعنوان أنه يرى نفسه هو المالك للمتاع فأصدر الإجازة. فإذا الإجازة للمالك والبيع للمالك، ففي الحقيقة باع الفضولي للمالك وأجاز المالك الأصيل للمالك، فيحصل التطابق بين الإجازة والمجاز. الفضولي باع قلنا لمن؟ للمالك. يعني شنو المالك قلنا؟ لشخص يحمل عنوان شنو؟ عنوان مالكية. زين، والمالك الأصيل فذاك واضح يجيز هو بعنوانه أنه هو المالك الواقعي المن للمتاع. فبهذا اللحاظ يحصل التطابق بين من بين الإجازة والمجاز. نظير هذا هو الجواب، نظير هذا الجواب أجاب به الشيخ الأعظم فيما نحن فيه. نظير هذا الجواب أجاب به الشيخ الأعظم فيما نحن فيه. فيما نحن فيه وين نطلع؟ نطلع من العكس، مو نروح للمسألتنا. باع الفضول قلنا المن للغير للمالك الأصيل بنية المالك الأصيل، وبعدين ملكة، بعدين من انطى الإجازة المن انطاها لنفسه. وهذا الجواب نظيره أجاب به الماتن قدس سره فيما نحن فيه. فإن وذلك فإن البائع الفضولي وإن قصد إنشاء البيع للمالك الأصيل وبنية المالك، إلا أن القصد مما لا موضوعية له، فهو إنما أنشأ البيع للمالك لا لشخصه، لا لشخصه، بل بعنوان مالكيته. يا ابا انت جاي تتجرى وتبيع هذا، تبيع ليش مو نفسك تبيعه؟ ليش تبيع الذات؟ يقول لا، مو هو المالك بعنوان مالكيته، مو هو مالك، مالك لهذا المتاع، لا لشخصه بل بعنوان شنو؟ مالكيته. فعنوان المالكية حيثية تقييدية، حيثية تقييدية. ثم هذا البائع الفضولي الآن في مقام الإجازة، في مقام الإجازة، إنما أجاز البيع الفضولي بقصد نفسه لا لشخصه. ممكن القصد ما له موضوعية، لا لشخصه، بل بعنوان أنه يفرض نفسه مالكا ويرى نفسه أنه الآن ملك المتاع، لو بالهبة لو بالإرث، ملك لو ما ملك الآن، فالإجازة راح يعطيها لنفسه. فإذا هذا البائع الفضولي باع للمالك وأجاز للمالك، أي لشخص اللي هو لشخص يحمل عنوان المالكية، فالإجازة تتطابق مع البيع المجاز. باع للمالك وأجاز أيضا للمالك الذي هو، فتحصل المطابقة بين الإجازة وبين العقد المجاز. عين هذا الجواب هو أجاب به على الإشكال فيما نحن فيه. قال رحمه الله: ويمكن دفعه، أي دفع هذا الإشكال، إشكال عدم التطابق، إشكال عدم تطابق الإجازة مع العقد المجاز، وأنه ما أنشئ لم يجاز وما أجيز لم ينشئ. هذا يقول دفع بمن، بما، أي بعين من دفع به سابقا الإشكال في عكس المسألة. وهي هذا راح يبين العكس، فمير هي يعني عكس المسألة، ما لو باع مال الغير الفضولي لنفسه، هذا عكس المسألة نمو، فأجازه المالك المن لنفسه مو للفضولي. قال نفس الجواب اللي هناك، هناك الإشكال أيضا يرد والجواب هناك أجاب الشيخ، نفس ذاك الجواب يقول نجيبه هنا أيضا، نجيب به على الإشكال فيما نحن فيه. فتأمل إشارة إلى دقة المطلب. كما ذكره العلامة الشهيدي في حاشيته النفيسة على المكاسب. هذا هو الفرع الثالث، الفرع الثالث بأجوائه. أصل الفرع رأي الشيخ رحمه الله أنه عدم إدراجه في المورد الروايات، نعم الإشكال يتوجه من ناحية أخرى ثم دفع هذا الإشكال. فالنتيجة، نتيجة الفرع الثالث، فالنتيجة أن هذا الفرض أو أن هذا الفرع الثالث دا غير داخل في مورد الروايات الناهية، وعندها فتشمله عمومات صحة بيع الفضول. لذلك هو من البداية قال فالظاهر الصحة، فالظاهر أيضا الصحة. ولو باع لثالث معتقدا، هذا الفرع الرابع يأتي الكلام فيه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.